أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الميامين الأبرار. كنا في هذه الآية الكريمة السادسة بعد المئة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هناك بيان في أحد الروايات الواردة في ذيل هذه الآية كما في تفسير القمي أو ربما بعد مصادر أخرى، أن هذه أو مثلها أو زائدة بل تخل بالمعنى في القراءات. طبعا لا يخفى على الأخوان القراءات لها مصادر قديمة وحديثة، وهذه المصادر على كل من القرن الثاني الرابع الخامس عاشر 11 عام عاصر تنقل عن بعضها البعض مصادر القراءات، قراءات عشر أو قراءات السبع أو قراءات أكثر بعد 30 أو أقل أو أكثر. فهذه القراءات المثبتة الآن منها والتي يسوغ الفقهاء القراءة بها في الصلاة أو في أمور أخرى كل حسب مبناه، في هذه الألفاظ الموجودة في كتب القراءات غير صورة اللفظ المثبت في المصحف الشريف، لكن هذه القراءات المسموح بها والتي لا سواء قراءات عشر أو سبع أو أقل أو أكثر، هذه القراءات المسموح بها المثبتة في الكتب، خب البعض يرى تواترها، ربما كثير من جمهور المذاهب الإسلامية يرون تواترها، بينما صاحب الكفاية قبل بعد من كثير من العلماء، يعني جملة من علماء الإمامية متأخري العصر ينكرون تواترها، يقولون أخبار آحاد بر مراسيل. أيا ما كان، هذه القراءات البعض حقيقة القراءات يقول أنها تفسير وليست قراءة بالدقة بسم المبنى، وإن كان المشهور من الفريقين يرون أن القراءات هي صورة ألفاظ الآيات وليست تفسير. طبعا هذه القراءات الموجودة للقرآن الكريم هي طبعا لا تنحصر بالسبعة ولا بالعشرة ولا يعني بحسب القراء في القرن الأول القرن الثاني، هذه القراءات كثيرة جدا كثيرة جدا، تصل لثلاثين لسبعين إجمالا. هذه القراءات مع كثرتها وقلتها حصرها بالقراءات العشر أو السابع في القرن الخامس أو السادس أو السابع حصل، وإلا هي أكثر من عشر. الآن المودع في الكتب أكثر من 20 قراءة أو أكثر الآن موجود الواصل حتى، لكن هذه القراءات التي تخالف في صورة اللفظ للألفاظ الموجودة في المصحف الشريف المنتشر، هذه مجموع هذه القراءات والألفاظ بحق تعد هامش متن القرآن، ليس هي عين متن القرآن. لكي نمثل تصير صورة بسيطة سهلة، أن التحريف المصطلح عليه عند المسلمين المجمع على بطلانه وعدم وقوعه يختلف عن القراءات. القراءات مر بنا ربما حتى القراءات المرحوم البلاغي أو السيد الخوي أو جملة من الإعلام يعتبرها نوع تحريف أيضا، حتى الفيض الكاشاني أو غيرهم من الكبار، بس هو ليس التحريف المصطلح، مثل تحريف المعنى، تحريف معاني الآيات، تحريف محرم باطل كذا كذا، لكن ليس هو التحريف المصطلح المجمع ضرورة على بطلانه. مثلا التفسير بالرأي تحريف لمعاني القرآن، يعني بدون تفسير بدون موازين لغوية وبدون موازين حجج، هو أهم تحريف معنوي للقرآن، لكن ليس هو التحريف المصطلح، بل تفسير بالرأي ليس مجمع على عدم وقوعه، بل مجمع على وقوعه، باطل حرام لكن ارتكبه كثيرون. تفسير بالرأي مجمع على تحريمه لكن لم يقع الإجماع على عدم وقوعه، بل وقع الإجماع على وقوعه وأنه محرم. أما التحريف المصطلح هناك إجماع على عدم وقوعه، ففرق بين منطقة التحريف المصطلح المجمع على عدم وقوعه وبين أنواع التحريف الأخرى. أنا إنما أركز هذا المطلب لأنه كثير من الغير ملمين بعلوم القرآن ما أن تأتي بقراءة أخرى يجفل بناءً على تحريف، أنا مو ما أوصله بالتحريف. الأخوان لو يسمعون قراءة ورش فرقها عن قراءة حفص مثلا، قراءة ورش ليست صورتك صورة المصحف الموجود في جملة الكلمات، بس مجموع النسبة المئوية لقراءة ورش أو مرش أو غيرها من القراء هذا ما يمثل نسبة مئوية معتد بها، ضئيلة جدا نسبة مئوية في القرآن، تعتبر كالهامش. سهل تحريف غير تحريف، بس هذا ليس يتناول يزعزع صلب القرآن، الساق والجذر الأساسي في القرآن، لا هذا هو ثابت، إنما هذه ترد وريقات تحيط بأغصان القرآن، مثلا شجرة القرآن إن صح التمثيل. مثال هسه مثال واحد لا بأس يلتفت له قبل أن نروح للمثال. إذا التحريف الباطل المجمع على عدم وقوعه، مو بس بطلانه، مو بطلانه تشريعا بل بطلانه تكوينا، يعني ما وقع، هذا التحريف المصطلح لا نخلط بينه وبين هذا، مرتبط بصلب متن القرآن، هذا غير مرتبط بماذا؟ بهوامش القرآن. مثلا الآن ترتيب السور يكاد يكون كالإجماع أن ترتيب السور ليس كما أنزل القرآن، هو سور مكية قبل السور المدنية. ترتيب السور يعني ماذا؟ وترتيب الآيات في السور، سيما ترتيب السور هو مجمع على أنه ليس كما أنزل، ترتيب الآيات في السور في الجملة هم في إجماع على أنه ليس كما أنزل، ترتيب الآيات في الجملة، ما أقول بالجملة، في الجملة ترتيب الآيات ليس كما أنزل، ترتيب يعتبر من هوامش القرآن ليس من صلب القرآن. بدليل شنو؟ بدليل أنت ترى تلاحظ الفقهاء والمتكلمين والمفسرين عندما يريد يستدل على مسألة معينة بالآيات والروايات يأتي بكل السورة أو بموضع الشاهد للاستدلال في السورة، يأتي بكل الآية أو بجملة موضع الشاهد في الاستدلال. ماذا تقولون؟ ها؟ موضع الشاهد. الآن ترتيب آيات القرآن في كتب الفقهاء هل كترتيب المصحف؟ ترتيب الآيات التي تعرض لها الفقهاء من الفريقين من كل مذاهب الإسلامية تعرضوا لها في كتب الفقه، هل ترتيبها كما في المصحف الشريف؟ أشوف جافلين جفول. أبدا، لا حسب النزول ولا حسب المصحف الشريف. أحسنت، حسب البحث العلمي. ربما آية من آخر القرآن والرجز فهجر في المصحف جعلوها في كتاب الطهارة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وسط القرآن جعلوها في أول باب الطهارة، في آخر أبواب الفقه يجعلون آيات من سورة البقرة الإرث مثلا أو سورة النساء. الدليل على ماذا؟ خلينا نلمس الظاهرة بعدين نشوف الدليل على ماذا. الظاهرة موجودة أو غير موجودة أو لا؟ بعدك صافن واضح حكيم. إذن ترتيب الآيات القرآنية في الفقه هل كان كترتيب المصحف التي بل الآية الواحدة قد يستدلون يقدمون الاستدلال والكلام بعجزها على الكلام بصدرها. هنا هذا في كتب الفقه، كتب الكلام شلون علم الكلام؟ نفس المنوال أم لا؟ نفس المنوال. آيات التوحيد كثير منها في آخر القرآن ولا مجرة. زي هذا كتب الكلام، كتب الأخلاق شلون؟ إذن كل كتب العلوم الدينية نلاحظ أن ترتيب الآيات في البحث فيها عندهم ليس كترتيب النزول ولا كترتيب إيش؟ المصحف. لماذا؟ لماذا اختاروا ترتيب غير ترتيب النزول وغير ترتيب؟ لأن النزول لا يعيرون له أهمية، لا، ولا أن ترتيب الموجود في المصحف ما يعيرون له أهمية، لا، لكن هم يتبعون ترتيب آخر. ما هو هذا الترتيب؟ ضابط هذا الترتيب ترتيب نظم المعاني. أشير إليه في القرآن؟ نعم أشير إليه في القرآن. ترتيب آخر غير ترتيب النزول وغير ترتيب المصحف. وين أشير إليه؟ أشير إليه في القرآن الكريم في موارد عديدة وأنماط عديدة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. زي أم الكتاب المحكمات هي في سورة واحدة لو متناثرة بحسب أسباب النزول أو بحسب المصحف الشريف، لكن هذه الآيات التي هي محكمات أم الكتاب هي أصول دستورية في القرآن، رتبتها قبل وبعد. شوف بلحظ عالم المعنى هناك ترتيب آخر. وفوق كل محكم محكم، ودون كل متشابه متشابه أشد. ففي أنماط أخرى من الترتيب، ما تخل بل عظمة القرآن في ترتيب النزول وفي ترتيب المحكمات. محكمات الذي يدفع الفتنة، يدفع التشابه، هو اللجوء للمحكمات بالاستعانة بالمعلم الله الراسخون في العلم، أهل البيت عليهم السلام. فإذا هنا صلب القرآن، الغرض هو أين الميزان لصلب القرآن وأين هامش القرآن. إنا نزلنا الذكر وإنا له إنا له إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو عمدة شجرة القرآن، صلب القرآن، الأمومة. شوف حتى تعبير أم الكتاب، أم يعني ماذا؟ أساس. إذا صلب القرآن محفوظ مأمون، هو هذا التحريف المصطلح، أنه لن يقع، ما يقع. وأنا في اعتقادي أو في حسب ما توصلت إليه من البحث، حتى التوراة والإنجيل والزبور رغم أن القرآن يقول فيها تحريف، ليس تحريف في صلب التوراة ولا صلب الإنجيل ولا صلب الزبور ولا صلب صحف الأنبياء، لأن الصلب هذا تتقاصر قدرة البشر عن الالتفات إليه وعن تحريفه. مثل شبيه نظرية السيد المرتضى رحمة الله عليه، يقول إعجاز بالصرفة، صرفة يعني إحنا ما نقول صرفة، هو يقول الصرفة السيد المرتضى رحمة الله عليه، إحنا نقول هو انصراف تلقائي، يعني ما يهتدون ما يلتفتون إلى محكمات الكتب السماوية المنزلة. لذلك يحتج القرآن على أهل التوراة بالتوراة، يعني بالمحكمات فيها، ويحتج على أهل الإنجيل بالإنجيل بالمحكمات فيها، ويحتج على أهل الزبور بالزبور، ويحتج النبي صلى الله عليه وآله في سيرته العلمية والأديانية وأوصياءه الاثنى عشر يحتجون على أهل الإنجيل بمحكمات الإنجيل. إلى الآن تحريم الربا موجود في الإنجيل، إلى الآن تحريم الزنا موجود، تحريم التبرج وعدم الحجاب للمرأة إلى الآن موجود. أصول الأحكام وأصول المعارف متى نال؟ إلى الآن لا زال المسلمون ينقبون في الإنجيل والتوراة، حتى في التوراة اسم حتى النبي، حتى أسماء أصحاب الكساء موجودة بلفتات ظريفة لفظية، محكمات ما تتبدل. السؤال المشهور عند الجو العام أن التوراة حرفت، طبعا حرفت بس محكماتها نعم لقصور البشر، وإن كان القرآن مهم. على كل هذا بحثنا أصلا في أنه في فرق بين إذا التحريف المصطلح والتحريف غير المصطلح. غير المصطلح هذا في الهامش، كثير من علماء الأعلام المعاصرين يعني في القرن الأخير من علماء الإمام يرون أن القراءات نوع تحريف، وليكن حتى الفيض كاشان يقول قبل 3 قرون 4 قرون يرى هذا الشيء، بل قبلها من فيه، لكن هذا تحريف في هامش ليس تحريف في صلب القرآن. فالمقصود أريد أشير للأخوة هكذا، أن أنت الآن لو تلاحظ كتب القراءات مراسيل غير متواترة كذا أو بعضها كذا كذا، لكن ما هو موجود في ألفاظ الآيات في كتب القراءات غير المثبت في المصحف، بس نسبة ضئيلة ضئيلة، عمدة ضالة معنى. ضالة شنو؟ معنى. لما؟ لأن محكمات القرآن هي الميزان الأكبر، مبدهة في القرآن، محكمات القرآن. ضال معنى حتى وضئيل لفظا بالقياس إلى كل قرآن. الآن كلمات القرآن ربما قيل أنها 70,000 أو 77,000 كلمة إذا ما اشتبه في العدد. المهم جمل القرآن أحصي إعدادها، ألفاظ القرآن كل كلمة كلمة أحصي، الحروف كما أن الآيات أحصي عددها دون 7,000 آية، كذلك كلمات القرآن. إذا قارن مجموع ألفاظ القراءات مع 70,000 و77,000 لفظة ما يجي شيء يصير ضئيل، بس موجود هامشي. هذه الصورة حبيت أنا أن أذكرها الأخوان لأنه الكثير الكثير حتى ربما 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 من يغفلون عن بحث القراءات مع التحريف المصطلح كما مر بنا أمس، ولا صلة بالتحريف المصطلح المجمع على عدم وقوعه مع القراءات. هذا المثال الأخير وبعدين نواصل متن الآية الكريمة. مثال الآن مثلا نفترض كتاب الكافي بلا تشبيه، ما نريد نشبه، أو كتاب رواية آخر يطبع وهو هذا الكتاب متواتر، لكن فيه نسخ ولا نسخ فيه موجود كلمة واو ألف تطبع في هامش كتاب الكافي أو كتاب الفقيه أو كتاب التهدي أو كتاب من الكتب الأخرى من التراث، لكن لو تجمع هذه النسخ كلها في قد نسبة المئوية ضئيلة جدا. تغير من الصورة في الرواية؟ لا ما تغير ذاك الحد، التغيير يعني يسير موجود، بس مثل الحين الآن أنماط الإعراب للآية الواحدة للجملة الواحدة في القرآن يغير المعنى ما يغير؟ يغير، بس يبقى صلب المعنى هو نوع هوامش ضواحي المعنى. ذاك هاي التعبير بعضهم يعبر لا بس القراءات مثل ضواحي مدينة القرآن، مو نفس متن مدينة القرآن مثلا. المهم إذا التفتنا لبحث عالم القراءات وهو عالم 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 عجيب غريب مع المتن القرآني، في قراءة أهل البيت عليهم السلام هذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها. هو الاستدلال حتى في الرواية أن القراءة أو الزائدة بماذا في الرواية؟ يعني بعض الموارد في رواية أهل البيت لتخطئة القراءات المعروفة قد لا بأس أثير تساؤل. نعم في بعض روايات أهل البيت التي تشير إلى بعض القراءات تنبه إلى خطأ القراءات المعروفة بأن المعنى يصير أصلا معنى مقلوب أو متناقض، أو المعنى والعياذ بالله سر الآية معنى أصلا معنى غير صحيح غير قوي. وهذه من الشواهد العجيبة التي في روايات قراءات أهل البيت عليهم السلام أشير إليها في موارد عديدة أمثلة عديدة. في التساؤل خليني أذكر لكم، هذا التساؤل موجود في أذهان كثيرين وهذا هو اللي يسبب عندهم الخلط بين بحث التحريف المصطلح والقراءات. هذا التساؤل ما هو؟ هذا التساؤل أن المثبت من الألفاظ في المصحف الشريف متواتر، بينما هذه الألفاظ الموجودة في كتب القراءات غير متواترة. فكيف نحكم هذه القراءات السبع حتى العشر؟ كيف نحكمها على ما هو مثبت في صورة المصحف الشريف؟ صار واضح؟ موجود في أذان كثير حتى كبار. خلاصة هذا التساؤل، خلاصة هذا التساؤل هكذا: أن المثبت من صورة الألفاظ في المصحف الشريف متواترة، المصحف متواتر يدا بيد جيلا بعد جيل، فهذا متواتر. بينما هذا الذي في كتب القراءات بعض مراسيل وبعض حتى المسانيد منه غير موثق وكذا كذا، فكيف يحكم القراءات على ما هو مثبت في المصحف؟ هذا التساؤل هم يمكن إبرازه بعد بتتمة، أنه كيف اتفق الفريقان والمذاهب الإسلامية كلها على تحكيم القراءات على ما هو مثبت في المصحف الشريف؟ يعني كأنما تسالم عند علماء الفريقين كذا فلان من المذاهب الإسلامية أن القراءات هذه المودعة في الكتب كتب القراءات يعني يحكموها على ماذا؟ على ما هو موجود في المثبت في المصحف الشريف. فهذا ما بال علماء المسلمين يتركون ما هو متواتر ويأخذون بما هو غير متواتر. بل هذا التساؤل يمكن توسعته هكذا: حتى لو افترضنا القراءات عند من يدعي أنها متواترة أكثر من هذا، بس تواترها ليس بدرجة تواتر المصحف الشريف، فكيف تحكم إلى أقل تواترا على أشد تواترا؟ تعلمون أن التواتر ليس على درجة واحدة، تواتر دوائر. الآن مثلا عند البشر في أمور متواترة عند كل البشر، في أمور متواترة لا في بلد معين، في قومية معينة، في ملة معينة، في قارة معينة، فيختلف. التواتر ليس دائرة واحدة. مثلا نكون البشر الآن عايشين آلاف السنين على الكرة الأرضية، يعني متواتر عند كل البشر. أما اللغة مثلا معينة تفاصيلها عند أبناء تلك اللغة متواترة، عند أبناء لغة أخرى مو متواترة. نعم أبناء اللغة الأخرى يقولون اللغة مثلا العربية، عند أبناء اللغة غير العربية يقولون اللغة العربية إجمالا عندنا أنها هي موجودة قديمة، بس هي شنو هي ما ندري، تفاصيلها ما نعرفها ما مطلعين عليها. بينما التواتر عند أبناء اللغة نفسها بتفاصيلها أو حتى اللغة نفسها. الآن اللغة العربية مثلا أو اللغة غير العربية، هل هاي اللغات عند أبناء اللغات بتمام تفاصيلها متواترة عند أبناء اللغة، أو النخب منهم عندهم يستلموها عن النخب الذي قبلهم أكثر من غيرهم؟ واضح. مثل علماء الأدب وعلماء الأدب في كل لغة يحيطون بخصائص تلك اللغة أكثر من أبناء اللغة الأخرى، أبناء اللغة البقية عفوا من نفس تلك اللغة، شيء طبيعي. فلاحظ التواتر له درجات وطبقات ودوائر وسيعة ومتوسطة وأوسع وضيقة إلى ما شاء الله. التواتر ليس درجة واحدة. إذا كان كذلك فإذا هذا القواعد حتى عند من يبني على أنها المتواتر، بس ليست هي درجة التواتر درجة التواتر ما مثبت في المصحف الشريف، كيف يحكم؟ ما الجواب عن هذا؟ أنا أذكر جواب ملخصا أبسطه غدا أساس لتعرق الشبه. أولا كنقطة أولى، الآن إعراب القرآن يؤثر في معنى القرآن أو لا؟ يؤثر نسبة الماوية بطاقة لغات القرآن يعني علم مفردات اللغة يؤثر في تفسير القرآن أو لا؟ طبعا يؤثر. علم البلاغة يؤثر أم لا؟ يؤثر. بعض كتب التفسير بلاغية مثل كتاب الكشاف مثلا أو جوامع الجوامع أو غيرها، بعض تفسير القرآن إلى حظ الجنب الإعراب والنحو مثل البيضاوي مثلا. ولما جرى العلوم الأدبية مؤثرة في تفسير القرآن وهي مختلفة الآراء، هل هذا يزعزع أصل صلب القرآن؟ مرة بنا لا يزعزع أصل الصلب، أصل الصلب معنى القرآن هي تبقى كالهوامش. إذا هذا مرتضى دي الألفاظ كما مر بنا في الحقيقة مثل هوامش وليست هي في الصلب، هذا أولا. ثانيا لم تحكيم زعزعت للصلب القرآن. ثانيا نسخ القرآن، نسخ القرآن الكريم تواتره في محله، هوامشه شيء آخر. إلى الآن مصاحف على قراءة ورش تطبع في دول المغرب الإسلامي غير هذا المصحف على قراءة حفص، نفس المصاحف يدا بيد جيلا بعد جيل ليست كلها ليست كلها مثبتة بقراءة حفص، لا، في بلدان إسلامية عديدة تطبع بقراءات أخرى نفس المصحف. وفي الحقيقة دقق أصل صلب وألفاظ القرآن في المصحف الشريف مشترك متواتر، متواتر واسع وضروري و إلى آخر، لكن دي التزويقات في القراءات بين طبعات وطبعات موجودة حتى في المصحف الشريف. نعم قد واحد عايش في بلد بس يشوف طباعة المصحف الكريم بقراءة حفص يبين أن هذه القراءة هي ولا غير، لا، أو هذه الصورة المثبتة من طبع القرآن ولا غير، شبيه حال الوعد عند طبعة الكافي بطبعة دار فلان، وما مأنس بطبعة كتاب الكافي مثلا ها بطبعة دار أخرى من النبسة الطبعة، لا لا، هذا ما يخل بالتواتر، تواتر المثبت الصورة على حالها، إنما اختلاف النسخ الضئيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.